بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد في شرح منظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي رحمه الله تعالى، وقد وقف بنا الحديث في الحلقة القادمة على أول باب جديد من أبواب هذه المنظومة، وهو المعنون له بحروف المد. لكن قبل أن نشرع في شرح هذا الباب الذي هو متعلق بالمدود في كتاب الله عز وجل، كعادتنا نبدأ بالصفحة المنهجية التي علينا من القرآن العظيم لهذه الحلقة، وهي الصفحة 15 بعد 100، الصفحة 115 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة من سورة المائدة والآية 42، من الآية 42 التي أولها قوله تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. نشرع إن شاء الله تعالى متوكلين على الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما تحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. هذه الصفحة التي قرأناها يعني ما كثير فيها أشياء صعبة أو يعني تستاهل التنبيه إلا بعض القليل، منها لما وقفنا على قوله تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت. هنا عند الوقف على للسحت اجتمع ساكنان، الحاء وهي ساكنة أصالة والتاء وهي سكنت للوقف، وإلا فهي في الوصل مجرورة بلام الجر قبلها للسحت، لكن لما وقفنا عليها سكنت التاء وقبلها حاء ساكنة فاجتمع في النطق ساكنان لا بد من بيانهما من غير أن يتأثر أحدهما بأي حركة كانت، فنقول هكذا للسحت للسحت، فنحافظ على سكون الحاء ونأتي بالتاء ساكنة شديدة مهموسة، نأتي بصفة الشدة في أولها ونتبع ذلك بصفة الهمس. أو أعرض عنهم، رضع أيضا ننتبه إلى حرف الضاد الساكن في قوله تعالى أو أعرض عنهم، نبين الضاد من غير مبالغة هكذا أو أعرض عنهم أو أعرض عنهم، من غير أن نقول مثلا ض، هذا الصوت الزائد لا يصح. كذلك الأمر في وإن تعرض عنهم فلن، أيضا نبين الضاد من غير مبالغة. لما وقفنا على قوله تعالى فاحكم بينهم بالقسط، هنا عندنا سين ساكنة وبعدها طاء سكنت للوقف، والطاء من حروف القلقلة فلا بد من بيان قلقلتها من غير أن يؤثر ذلك على السين قبلها، هكذا بالقسط بالقسط، فنبين السين ثم نأتي بالطاء مقلقلة إن الله يحب المقسطين. نعم فيها حكم ثم يتم بعد ذلك وما أولا إن أنزلنا التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون، طبعا يعني نحن ما نتكلم في الشرح لكن الربانيون معطوف على النبيون، يحكم بها بالتوراة يعني يحكم بها بالتوراة النبيون الذين أسلموا لمن يحكمون للذين هادوا يعني لأفراد الشعب اليهودي للذين هادوا، من يحكم أيضا غير النبيين والربانيون والأحبار، إذن الربانيون والأحبار مرفوع لأنه معطوف على النبيون وليس معطوف على الذين هادوا. نعيد يحكم بها النبيون والربانيون والأحبار لمن يحكمون للذين هادوا يعني لأفراد الشعب. بما استحفظوا أي استحفظ هؤلاء الربانيون والأحبار استحفظوا على التوراة أن يبينوها ولا يكتموها ولا يغيروا شيئا منها فلم يفعلوا فلم يفعلوا. نعم فلا تخشوا الناس واخشوني، طبعا اخشوني أيها الإخوة أصلها واخشوني بياء المتكلم، فلا تخشوا الناس واخشوني والياء تعود للمولى الجليل سبحانه وتعالى، لكن من عادة العرب أن يحذفوا ياء المتكلم إن كان المعنى واضحا إن كان المعنى، ومنه هذا الموضع فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا، فإذا لو وصلناها نصلها من غير ياء المتكلم واخشوني ولا تشتروا، فإن وقفنا أيضا نقف من غير ياء فلا تخشوا الناس واخشون بنون ساكنة. ومن لم يحكم بما أنزل وكتبنا عليهم فيها، أيوة ننبه هنا على هذه الآية، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. إذن هذه المتقابلات عندما نقرأ هذه الآية لابد أن نحرص على أن ننطق المتقابلات، فإن وجدنا بأن نفسنا سيضيق نقف على المتقابل الثاني ولا نبدأ بالمقطع الذي بعده. ليه؟ لأن هذا سيؤثر على المعنى، بل سيؤثر على الحكم الشرعي. يعني وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف، لو قلنا والعين بالعين والأنف قد يفهم السامع أن من قلع عين إنسان فنقلع له عينه ونقطع له أنفه، إن قال والعين بالعين والأنف، أو قال والأنف بالأنف والأذن، أو قال والأذن بالأذن والسن، فكل هذه لا تصح لأنه يترتب عليها فساد المعنى، وقد يعني يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من 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 هذا هذه. هنا متقابلات، إذا وجدت نفسي سيضيق نفسي فأقف على المتقابلات. مثلا أن النفس بالنفس والعين بالعين، وجدت بأن نفسي سيضعف، وقفت على والعين بالعين، العين بالعين، إذن متقابلات. أعود فأقول والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، ما أقول والأذن بالأذن والسن، نعم، وأقول والأذن بالأذن، إذا وقفت على المتقابلات. ثم أعود فأقول والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. إذا نحرص غاية الحرص في هذه الآية إن ضاق نفسنا أن نقف على المتقابلات. هذا أتصور يعني أهم ما في هذه الصفحة من الأمور التي تحتاج إلى تنبيه. وفي آخر الحلقة بإذن الله سنفتح باب الاتصال لمن أحب منكم أن يتصل فيقرأ من هذه الصفحة ونصحح له، أو إن كان عنده سؤال في علم التجويد فأجيب بحسب ما أعلم إن شاء الله تبارك وتعالى. أما درسنا اليوم كما أسلفت فهو من منظومة المفيد، من باب عنون له الطيبي بقوله حروف المد، حروف المد. ولو قال أحكام المد يعني كمان كان ممكن يقول، لأن الحروف هو في الأبيات الآتية سيذكر 19 بيتا، لن يذكر في 19 بيتا القادمة حروف المد وفقط، بل سيذكر أحكام المد من منفصل ومتصل ولازم وعارض للسكون وغير ذلك من أحكام ليس لحفص فقط بل لأغلب القراء، بل لأغلب القراء. لذلك يعني هو قال حروف المد، ولو قال أحكام المد لكان أدق في التعبير. قال رحمه الله تعالى، أرجو الانتباه للأبيات، قال الطيبي وأحرف المد ثلاث، ثم بدأ يفصل فيها، وأحرف المد ثلاث الألف، وإن وصلناها نقول وأحرف المد ثلاث الألف سكونها من بعد فتح قد عرف، والواو واليا ساكنين، واليا كسرا تلت والواو ضما وليا، والهمز والسكون للمد سبب إن وجدا من بعده، وقل وجب إن وقع الهمز به متصلا بكلمة، وجاز حيث انفصلا. هذه الأبيات الأربعة سنشرحها بحلقة اليوم إن شاء الله تعالى. قال الطيبي رحمه الله وأحرف المد ثلاث، ثم فصلها بقوله الألف سكونها من بعد فتح قد عرف، سكونها إذن الألف سكونها، إذن الألف يجب أن تكون ساكنة ولا تكون إلا ساكنة. هذا الحرف العجيب في لغة العرب أيها الإخوة وهو حرف الألف، حرف له مواصفات خاصة، لا يكون إلا ساكنا ولا يكون ما قبله إلا مفتوحا. ألف متحركة ما في، ألف ساكنة نعم، لكن يجب أن يكون قبلها مفتوحا، يعني ألف ساكنة قبلها مضموم أو مكسور أو ساكن مستحيل، لا يكون ما قبل الألف إلا مفتوحا، ولا تكون هي إلا ساكنة. الألف ساكنة مطلقا ومفتوحا ما قبلها، لذلك بعضهم لا يقيدها. بعض العلماء لما يذكرون حروف المد يقولون حروف المد ثلاثة: الألف والواو والياء الساكنتان المجانس لهما ما قبلهما، فلا يقيدون الألف. لماذا؟ لأنها مقيدة خلقة، مقيدة خلقة. وهل تكون الألف متحركة؟ ما تكون. وهل يكون ما قبلها إلا مفتوحا؟ ما يكون. وبعض العلماء يقيدها من باب توحيد التعريف، توحيد التعريف، فقال: وأحرف المد ثلاث: الألف سكونها من بعد فتح قد عرف، إذن هي ساكنة وما قبلها مفتوح. ثم قال رحمه الله: والواو والياء ساكنين. إذن الحرف الثاني والثالث من حروف المد الواو والياء، قال: والواو والياء ساكنين. ما إعراب ساكنين؟ حال، يعني حالة كونهما ساكنين، حال منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى طبعا. والواو والياء ساكنين. ثم قال: والياء كسرا تلت، يعني الياء ساكنة لكنها تلت كسرا، إذن ما قبلها مكسور. ياء ساكنة قبلها مكسور، والياء كسرا تلت. ثم قال: والواو ضما وليا، والواو ضما وليا، إذن الواو الساكنة التي عبر عنها بقوله والواو وليا ساكنين، الواو ساكنة لكن يجب أن يكون ما قبلها مضموما، يجب أن يكون ما قبلها مضموما. هنا في هذا البيت ألفت الانتباه إلى بعض الأشياء. أيها الإخوة الكرام، الحروف في لغة العرب، في استعمال العرب، تذكر وتؤنث. احفظوا هذه القاعدة، تستفيدون منها في علوم العربية وفي علم التجويد وعلم القراءات. الحروف تذكر وتؤنث، فيقال هذه الألف وهذا الألف، هذه الباء وهذا الباء. ففي هذا البيت استعمل الطيبي هذين الأمرين معا، قال عن الياء: والياء كسرا تلت، تلت يعني تلت الياء كسرا. الياء هي لما تقدمت في الحديث مبتدأ، إذن والياء أصلها والياء مهموزة، لكنه حذف همزتها لأنه وقف عليها كما يفعل حمزة ابن حبيب الزيات في قراءته القرآنية. العرب كثير من العرب إذا وقفوا على كلمة آخرها آخرها همز حذفوا الهمزة، مثلا يقولون ما بدل ما يقولون ما، العلماء ما يقولون العلماء، كثير من العرب من يفعل هذا، وقرئ به كما أسلفت بقراءة حمزة أيضا وهشام عن ابن عامر. وليا كسرا تلت، لاحظوا تلت بتاء التأنيث. ثم قال: والواو يعني وحرف الواو ضما وليا، وليا هو، وليا يلي، وليا فعل ماضي ويلي فعل مضارع، إذن قال وليا ولم يقل وليت، فذكر الفعل لأنه استعمل كلمة الواو مذكرة، وأنث تلت لأنه استعمل الياء مؤنثة. الحروف تذكر وتؤنث، فلا نخطئ هذا ولا نخطئ ذاك. بقي بعض الكلام على هذا البيت نتابعه بعد الفاصل، فحياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة وبارك الله فيكم. قبل الفاصل كنا نتكلم على البيتين الأولين من باب حروف المد في منظومة المفيد، اللذين قال فيهما الطيبي: وأحرف المد ثلاث: الألف سكونها من بعد فتح قد عرف، والواو والياء ساكنين، والياء كسرا تلت، والواو ضما وليا. وقلنا بأن الحروف تذكر وتؤنث، وأن الطيبي استعمل هذين الأمرين في هذا البيت، فوصف الياء بأنها تلت يعني أنث الفعل لأنه اعتبر الياء مؤنثة، ثم قال: والواو ضما وليا، فاستعمل الفعل مذكرا واعتبر الواو مذكر. هذا صحيح وهذا صحيح، لأن الحروف تذكر وتؤنث كما أسلفت. لاحظوا أن كلمة وليا الأخيرة في الآخر البيت وليا، الألف فيها هذه يسميها علماء يعني العربية ألف الإطلاق، ألف الإطلاق. ما معنى الإطلاق؟ إطلاق القافية، يعني يكون البيت الشعر آخره حركة، قد تكون الحركة ضمة أو فتحة أو كسرة، فيشبعها الشاعر، يشبعها يعني يطولها حتى يتولد منها حرف مد، حتى يتولد منها حرف مد، هذا يسمى الإشباع، إشباع الحركة. قال الطيبي: والواو ضما وليا، وليا، فهذه الألف التي في الآخر هي ناتجة عن إشباع فتحة فعل ماض هو وليا. وليا يلي، وليا هو يلي أيضا هو، لكن وليا فعل ماضي، يلي فعل مضارع. إذن نعود فنقول وليا كسرا تلت، أصلها والياء كسرا تلت، الياء مبتدأ وكسرا مفعول به مقدم لفعل تلت، يعني تلت الياء كسرا. ثم قال والواو، أيضا الواو مبتدأ، ضما وليا، ضما مفعول به مقدم، وولي فعل ماضي، يعني ولي الواو ضمة أو ضما، ولي الواو ضما. هنا في البيت أيضا شيء من علم البلاغة، عندنا الله يسلمكم في علم البلاغة شيء اسمه الجناس. الجناس هو أن يأتي المتكلم بكلمتين لها نفس الحروف إن كان الجناس تاما، ولها أغلب الحروف وتختلف بحرف أو حرفين على الكثير، هذا يسمونه جناس ناقص، جناس ناقص. أو يكون التغيير بالحركات، الحروف هي هي لكن التغيير ضمة فتحة سكون هكذا، تغيير خفيف يسمونه جناس ناقص. يعني مثلا كلنا نذكر في مطلع الجزرية، مقدمة المنظومة الجزرية، قال الإمام الجزري رحمه الله: من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. بها وبها هذا اسم، هذا جناس لكنه جناس تام، الشطرة الأولى آخرها بها والشطرة الثانية آخرها بها. بها الأولى الباء بمعنى في، بها أي فيها، من كل مقطوع وموصول بها أي فيها في المصاحف، وتاء أنثى يعني هاء التأنيث لم تكن تكتب بها، لم تكن تكتب بها، فحذف الهمزة فصارت بها، بدل بها صارت بها، والأولانية بها فصار هنا بها وهنا بها، هذا يسمى جناس تام، يعني نفس اللفظة، اللفظة نفسها مع اختلاف المعنى. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فالساعة الأولى هي يوم القيامة، والساعة الثانية هي الساعة الزمنية، الساعة الزمنية. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، هذا جناس تام. هنا في هذا البيت الذي بين أيدينا فيه هناك جناس ناقص. قال الطيبي: والواو واليا ساكنين، واليا واليا، انظروا اللام ساكنة، واليا كسرا تلت، والواو ضما وليا. إذن وليا وليا اللفظ متقارب جدا، الفرق حركة وسكون، الأولاني بمعنى حرف الياء والثاني بمعنى وليه يعني أتى بعده، وليه يعني أتى بعده. هذا إذن البيت فيه جناس ناقص. لماذا هو ناقص؟ لأن اللام في الشطر الأولى ساكنة وليا، بينما هي في الشطر الثانية وليا مكسورة، فليست الحركات والسكنات متطابقة. هذا الذي قلته نستطيع أن نرى على البيت في شرح البيتين الأولين في حلقة اليوم. قال الإمام الطيبي رحمه الله، طبعا عنوان الباب كما نرى على الشاشة حروف المد في البيتين 90 و91، قال: وأحرف المد ثلاث، الألف سكونها من بعد فتح قد عرف، والواو واليا ساكنين، واليا كسرا تلت، والواو ضما وليا، والواو ضما وليا. صار عندي ثلاثة أحرف كلها سواكن، الألف ما قبلها مفتوح، والواو ما قبلها مضموم، والياء ما قبلها مكسور. نرى الشرح. حروف المد واللين هي الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها. ما معنى المجانس لها ما قبلها؟ يعني الألف قبلها مفتوح، الواو قبلها مضموم، الياء قبلها مكسور. نحو نوحيها، هذه كلمة في آية كريمة في سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها، نوحيها. حوت هذه الكلمة حروف المد الثلاثة. ثم نرى في الشرح: وسميت حروف المد، يعني هذه الحروف الثلاثة سميت حروف المد لأن لها قابلية المط الطي والتطويل، عندها قابلية التطويل. نحن نستطيع أن نمط صوت الواو، نمط صوت الياء، نمط صوت الألف، من أجل هذا سميت حروف المد. وسميت حروف اللين لخروجها بامتداد ولين من غير كلفة، يعني تخرج من غير صعوبة في النطق، من هي لينة في خروجها. هذا ما يتعلق بهذين البيتين. ثم بعد أن بين إمامنا الطيبي حروف المد الثلاثة، بين أنواع المدود في القرآن. وهنا أنبه إخواننا الذين يستمعون إلينا للمرة الأولى وليسوا من المتابعين القدامى لهذا البرنامج أو للبرنامج الذي قبله، كيف نقرأ القرآن؟ لأننا شرحنا المدود في كتاب الله تعالى سابقا، فمن فاته سماعها في تلك الأوقات فلينتبه الآن، لأننا سنمر على المدود في القرآن العظيم كلها، سنمر على المدود كلها في القرآن العظيم، فلينتبه من أحب أن يفهم هذا المبحث. أيها الإخوة الكرام، هذه التي تكلمنا عنها الآن حروف المد، يمدها المتكلم مدا طبيعيا كما ذكرت، يقول ما، هذه ألف مفتوح ما قبلها، يقول قو أنفسكم، قو، قالوا، يمد هذه الواو بهذا المقدار مد طبيعي، وفي، نوحي، كل هذه الكلمات التي آخرها ياء ساكنة قبل مكسور أيضا يمدها مدا طبيعيا. لكن تطويل المد عن حده الطبيعي زيادة تتبعه علماؤنا في التلاوة النبوية ومن أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا بأن تطويل المد عن الحد الطبيعي لا بد أن يكون منوطا بسبب من هذين السببين، إما أن يأتي بعد حرف المد همزة، وإما أن يأتي بعد حرف المد سكون. إذن السبب اللفظي لتطويل المد عن حده الطبيعي إما أن يكون همزة، مجيء همزة مجاورة لحرف المد، وإما أن يجيء حرف ساكن مجاور لحرف المد. من هنا قال إمامنا الطيبي رحمه الله: والهمز والسكون للمد سبب، والهمز والسكون للمد سبب، إن وجد من بعده. إن وجد يعني وجد الهمز بعد حرف المد ووجد السكون بعد حرف المد، إن وجد من بعده. ثم قال: وقل وجب إن وقع الهمز به متصلة بكلمة، وجاز حيث انفصل. سنشرع هذا تباعا. علماؤنا رحمهم الله تتبعوا المد الزائد عن المد الطبيعي، فوجدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد، ومن قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم من ساداتنا الصحابة والتابعين الذين قرأوا على الصحابة، إذا جاء حرف مد وبعده همزة في الكلمة نفسها طولوها، كما ورد عن سيدنا عبد الله بن مسعود أنه قرأ عليه رجل فقال في الكوفة، فقال الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فلم يمد الألف في الفقراء مع أنها مجاورة لهمزة. ففي تلك الحقمة من الزمن، في تلك الحقبة الزمنية، لم تكن القواعد قد قعدت. فسيدنا عبد الله بن مسعود يعني ماذا يقول للرجل؟ هل يقول للرجل أذهبت المد المتصل؟ لم تكن القواعد قد قعدت، لكنه شعر بأن القراءة فيها خلل، فقال للرجل: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال سيدنا عبد الله بن مسعود: أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمد صوته في الفقراء، مد صوته في الفقراء يعني في ألف كلمة الفقراء. لماذا؟ لأنها جاورت همزة. إذن من الأسباب الموجبة لتطويل المد مجيء همزة مجاورة لحرف المد، أو مجيء حرف ساكن كما نفعل كلنا في الفاتحة. كلنا لما نقرأ الفاتحة نقول: ولا الضالين، ولا الضال، هذه حرف مد ألف، هذه لام مشددة تتألف من لامين، لام ساكنة وبعدها لام مكسورة. إذن حرف المد جاور لاما ساكنة فنقول ولا الضالين. طولنا صوتنا في الألف بسبب مجيء السكون. إذن هذان هما السببان اللذان من أجلهما تطول المدود في التلاوة، إما مجيء همزة مجاورة لحرف المد، وإما مجيء سكون. هذا الذي قلته من أسباب وأنواع المدود نراه على اللوحة التعليمية التالية. نرى في البيت 92 قول الإمام الطيبي رحمه الله: والهمز والسكون للمد سبب. الهمز والسكون للمد سبب إن وجد من بعده. إذن إن وجد الهمز بعد حرف المد أو وجد السكون بعد حرف المد. ثم قال: وقل وجب. هذا البيت له تتمة سنذكرها فيما بعد: إن وقع الهمز به متصلة بكلمة وجاز حيث انفصل. نرى على هذه اللوحة، وأرجو أن تنتبهوا، الجدول الآتي سيلخص لكم القضية: أنواع المد في القرآن الكريم، أبو المدود وأصل المدود، كما نرى المد الطبيعي. إذن المد الأصلي أو الطبيعي يقابله المد الفرعي. الفرعي يعني الذي تفرع عن المد الأصلي، معنى فرعي يعني يمد أكثر من حركتين، يمد أكثر من حركتين. أما المد الأصلي وهو الطبيعي الذي يمد بمقدار حركتين فيلحق به ما يلي: أولا كما نرى في اللوحة مد البدل يلحق بالمد. طبعا هذا كله هيكلية لبحث سيأتينا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. يلحق بالمد الطبيعي مد البدل وسنتعرض له مستقبلا، ومد العوض أيضا يلحق بالمد الطبيعي. كل من هذين المدين يمد بمقدار حركتين كالطبيعي، وأيضا الصلة الصغرى. إذن المد الطبيعي الذي يمد بمقدار حركتين وهو المد الأصلي يلحق به ثلاثة مدود، هي مد البدل والعوض والصلة الصغرى. أما المد الفرعي كما نرى على اللوحة الذي يمد أكثر من حركتين فهو ناتج إما بسبب همز أو بسبب سكون. إما أن يكون سبب التطويل عن حركتين مجيء همزة مجاورة لحرف المد بعده، وإما مجيء سكون بعد حرف المد. نعود إلى الذي سببه همز. هذا الذي سببه همز قد يكون الهمز في نفس الكلمة فيسمى المتصل الواجب، وقد يكون في كلمتين فيسمى المنفصل الجائز. وأيضا من المد الذي سببه الهمز الصلة الكبرى، وسنأتي إليها في حينها إن شاء الله تعالى، الصلة الكبرى. أما الذي سببه السكون فهو المد اللازم، وسنتعرض له لاحقا إن شاء الله. وأيضا يتبع اللازم المد العارض للسكون، وأيضا يتبعه مد اللين. هذا الجدول الذي أمامكم فيه كل المدود في كتاب الله عز وجل. لاحظوا بأنها تسعة: الطبيعي، البدل، العوض، الصلة بنوعيها الصغرى والكبرى، المتصل، المنفصل، اللازم، العارض للسكون، اللين. هذه المدود التسعة من عرفها لا يضره أن يجهل غيرها. من عرفها وعرف تعاريفها ومتى تكون وتدرب على تلاوتها ومقاديرها لا يضره الجهل بغيرها، لأنه ليس ثمة غيرها محتاج إليه في تلاوة القرآن العظيم. سنتابع الشرح إن شاء الله في الحلقة القادمة، لكن اليوم نكتفي بهذا القدر لأننا استهلكنا وقتا كبيرا. ونأخذ فاصلا، وبعد الفاصل نسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يعرض تلاوته، فحياكم الله بعد الفاصل. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا بكم. هذا القسم من البرنامج الآن إن شاء الله لتلقي اتصال من أحب منكم أن يتصل فيسمعنا تلاوته، أو إن كان عنده سؤال فحياكم الله وأهلا بكم. ونبدأ بهذا الاتصال من أم إبراهيم من عمان. تفضلي أختي أم إبراهيم.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، أهلا وسهلا أختي أم إبراهيم، بارك الله فيك.
أهلا فيك دكتور، كيف حالكم؟
نشكر الله نحمد الله.
والله إنا سعداء جدا يا دكتور أن نتصل إليكم ونصل إليكم يا دكتور.
استغفر الله، الله يبارك فيكم ويحفظكم إن شاء الله.
الله
تفضل.
يحفظكم، ونتمنى لو تشرفنا بزيارة كريمة منك في السلطنة يا دكتور،
إن
نحن
شاء الله.
بحاجة
الله
لوجود أمثالكم
استغفر
عندنا.
الله، الله الله يهيئ الأسباب. الحمد لله كل بلاد المسلمين فيها الخير والبركة، الحمد لله.
نسأل الله ذلك يا دكتور،
الله
نسأل الله
يسلمك،
أن تشرفونا في هذه البلدة.
الله يسلمك. بتحبي
لدي
تقرأ؟
سؤال ثم سأتلو، بارك الله
طيب
فيكم.
تفضلي.
بالنسبة لمن يبتدئ بدراسة القرآن الكريم، من المقرئين تنصحونه بالاستماع إليه؟
المقرئ الذي يطبق كامل الأحكام، من كان
مثال يا دكتور.
يطبق كامل الأحكام
مثال.
فنستمع إليه، فإن لم يطبق كامل الأحكام جل الأحكام أغلب الأحكام لعله يخونه لسانه، وكلنا كذلك، كلنا قد لساننا عبارة عن قطعة لحم في الفم، قد أحيانا يخوننا لساننا في حرف يطلع مثلا ممدود زيادة قليلا، ناقص زيادة قليلا، نغفل عن قلقلة، نغفل عن همس، نغفل عن شيء من الصفات التي هي من دقائق الأحكام. لكن من كان يكثر خطأه، أو من كان عنده خطأ يأخذ شكل القاعدة متكرر يعني، فهذا لا يقلد القراءة ولا أنصح بالاستماع إليه، لأنه من استمع إليه سوف يعني سوف يقلده دون أن يشعر، سوف يقلده دون أن يشعر. اتفضل اقرأي.
شيخي سأقرأ من أواخر الفرقان لأني
سماعون
كثيفة.
للكذب أكالون للسحت.
يا شيخ أنا كثيفة لا أستطيع القراءة من المصحف.
تقرأي من حفظك؟
نعم سأقرأ من أواخر الفرقان شيخي.
أواخر الفرقان ما في مانع، تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر
لمن
أو
أراد أن يذكر
أراد
لمن أراد أن يذكر
لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم
آمين
إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما.
بارك الله فيك أختي إبراهيم، ما شاء الله تلاوتك جيدة وأحكامك منضبطة ما شاء الله، وواضح أنك درست الأحكام وتدربت على أدائها. بارك الله فيك وأسأل الله لك مزيد التوفيق. هل معنا محمد، أخونا محمد من العراق؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام أخي محمد، حياك الله.
كيف حال شيخ عزيزنا؟
الله يحييك أخي محمد، بارك الله فيك، الله يسعدك، تفضل.
وبارك الله فيكم وحياكم الله ورفعكم الله بعلمك يا شيخ العزيز.
الله يخليك،
والله يحبك في الله إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا، الله يسلمكم، تفضل. أغلق أغلق صوت أغلق أغلق الصوت.
من الشيطان الرجيم.
أغلق صوت التلفزيون واسمعني من الهاتف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم.
لماذا لا تقرأ من الصفحة التي معنا أخي محمد؟ الصفحة التي معنا صفحة 115 الآية 42 من سورة المائدة.
نعم نعم يا أخي نعم. من أين يا شيخ؟
الآية 42 من سورة المائدة، 42 من سورة المائدة، أولها سماعون للكذب. من؟ انقطع الاتصال مع أخينا محمد من العراق، كله خير إن شاء الله. الآن معنا الأخ سهيل من الجزائر. الأخ سهيل كمان انقطع، خير إن شاء الله. نعم ناخذ، في عندنا فيديو مرسل، وهنا أنبه أيها الإخوة، يعني أنتم ترون الاتصالات أحيانا يحدث فيها إشكال أو يكون الصوت غير واضح، عندنا وسيلة ممتازة أن يسجل كل منكم مقطعا، يعني في حدود دقيقتين، دقيقتين ونصف، 3 دقائق إن كان أكثر ما يكون يعني، ويرسل هذا المقطع الصوتي على موقع قناة إقرأ. تستطيعون أن تدخلوا على النت على موقع قناة إقرأ، هناك قسم اسمه المشاركة بالصوت والصورة، فممكن يدخل ويضع المشاركة الصوتية ونحن إن شاء الله تعالى نستمع إليها في برنامجنا هذا ونقيمها، ونريح المتصل من كلفة الاتصال من جهة، ومن الانتظار الطويل وأن الخط لم يمسك معه أو أن الخط فيه تشويش إلى آخره. فمن جملة ذلك عندنا هذا التسجيل الصوتي مرسل من الأخت وداد علي من السودان، نستمع إليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
بارك الله فيك أختي وداد علي، تلاوتك جيدة أيها الأخت الكريمة. بعض الأشياء انتبهي لها، عندنا في من جملة أحكام النون الساكنة شيء اسمه الإدغام بغنة. الإدغام بغنة، ما معنى بغنة؟ يعني مع بقاء الغنة، فلا يصح أن نقول يغفر لمن، انظروا لمن، أنا الآن أسد أنفي وأفتحه، أسد أنفي وأفتحه والصوت لا يتغير. ما معنى ذلك؟ معناها أنا الآن أتعمد أن أخرج ياء من فمي لمي. نعم هنا من قال لمي أتى بالإدغام لكنه أذهب غنة الإدغام. هنا لابد من صوتين يخرجان معا في آن واحد، ياء من الفم وغنة من الأنف مع بعض هكذا. لمي لمي، بحيث لو سددت الأنف يختل الصوت هكذا. لمي، فاختل الصوت لأنني أسد الأنف وأحول بين الغنة وطريق خروجها. كذلك الأمر خزي ولهم، خزي لا بد من واو من الشفتين وغنة من الأنف، فانتبهي لهذا يا أخت وداد. أيضا عندك الرسول، السين هنا مرققة، هي جاورت راء قبلها مفخمة، فلا علينا أن لا نجعل السين تتأثر بالراء المفخمة قبلها، فإن لم نفعل ستخرج السين صادا، فنقول الرسول، يا أيها الرسول، الرسول، والصاد شيء والسين شيء آخر، علينا أن نقول الرسول، الرسول، راسو، فنفخم الراء ونرقق السين. فتنته، اهمس التاء يا أخت وداد، فت ومن يرد الله فتنته، فتنته، فت نفس، الهمس نفس مع الحرف أو يعقب الحرف إن كان شديدا كالحرف الذي بين أيدينا هنا. أما نقول فتنته فت، فنكون أتينا بالشدة ولم نأتي بالهمس. الباقي كان جيد بتلاوة أختنا وداد. في عندنا اتصال أو شيء؟ أخونا الطيب من تونس، تفضل أخي الطيب.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا العزيز، حياك الله.
أهلا وسهلا شيخ الطيب، كيف حالك؟
الله يبارك فيكم، الحمد لله كل عام وأنتم طيبين
وأنتم بخير، بارك الله فيكم، الله يسعدكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى، فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
لا الكافرون ليس فيها تقليل، فأولئك هم الكافرون، الكافرون فقط، نرقق الراء على ورش.
نعم سيد، نعم.
قل فأولئك
هم الكافرون.
بارك الله فيك، شكرا أخي الطيب. طبعا أخونا الطيب كان عم يقرأ برواية ورش عن نافع ولها أحكامها الخاصة. لاحظنا أنه قال التوراة، خللها، قال النبيون مهموزة، مد البدل فقال النبيون، هكذا مد البدل أربع حركات. هذه من قواعد ورش وليس الآن مجال تلاوتك. جيدة أخي الطيب، بارك الله فيك. معنا اتصال أخير، أم تسنيم من الجزائر، تفضلي أم تسنيم.
السلام عليك أيها الحبيب.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي لأن الوقت صار ضيقا، تفضلي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم.
قولي بين فاحكم ب، أظهري إخفاء الميم.
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.
بارك الله فيك يا أختي أم تسليم، لا تقولي مؤمني، قولي بالمؤمنين، سكني الهمزة مرة ثانية.
بالمؤمنين.
لا لا، وما أولئك بالمؤمنين مؤمنين.
وما أولئك بالمؤمنين.
أنت تقولين مؤ، هذه الأ نريد أن نحذفها، بالمؤمنين.
وما أولئك بالمؤمنين.
تحسنت تحسنت وبالتدريب تتحسن أكثر. كان بودي أن أستمع منك أكثر لكن الوقت داهمنا. بتلاوة أختنا أم تسنيم نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن، على أمل اللقاء بكم أيها الإخوة الكرام في الحلقة القادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.